قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في أكل اللحم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا أبو داود بهذا الإسناد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود هم سموه.
قوله كان يعجبه الذراع، الذراع يعجبه لأن لحمه أسرع نضوجا وأطيب من غيره وأبعد عن المحلات التي قد تتأثر بالأذى غيرها. هذا عرف من سنته صلى الله عليه وسلم. وقوله وسمى بالذراع وكان يرى أن اليهود سموه، هذا جاء في الصحيحين أنه يوم خيبر صلوات الله وسلامه عليه دعته يهودية كان يجيب الداعي صلوات الله وسلامه عليه، ووضعت سما في شاة، شوت شاة ووضعت فيها سما ثم أكثرت من السم في الذراع لأنها قد عرفت أنه يأكلها، فقدمت له ولأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ الذراع فنهس منها مرة ثم قال لأصحابه: لا تأكلوا، فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة. فدعيت المرأة فاعترفت بأنها سمتها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنها، وقد مات أحد صحابته من جراء ذلك، حيث أكل لقمة أو لقمتين فكانت فيها حتفه. والمقصود أن اللحم بعضه أطيب من بعض، هذا مقصود المصنف، أن اللحم بعضه أطيب من بعض، وليس معنى هذا من ذم الطعام الذي تقدم الذي يقول إنه إذا أعجبه طعام أكله وإذا لم يعجبه وعافته نفسه تركه ولا يذم الطعام، هذا لا ينافي أن يكون بعضه أطيب من بعض ويختار البعض على البعض، فإن هذا ليس من ذم الطعام. نعم.
قال: باب في أكل الدباء.
الدباء هو القرع المعروف، وسبق أن الأطعمة الأصل فيها الحل، إنها حلال، ولكن المقصود هنا ذكر الشيء الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقدمه على الطعام. نعم.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا مع شعير، خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ.
في هذا أولا إجابة الدعوة من أطراف الناس، وهذا يدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه نبي ليس عنده من كبر الملوك والرؤساء شيء، إنما هو رسول وعبد لله جل وعلا، من دعاه أجابه، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بإجابة الداعي، وجعل هذا من حقوق المسلم على المسلم، إذا دعاك فأجبه. ثم فيه عدم الكلفة، وفيه أن ما مضى من الأمر بالأكل مما يلي أن هذا يكون إذا اجتمع القوم على الأكل، وإذا كان فيهم من المقدمين والرؤساء من يتخير من الطعام ويكون هذا يعلم أنهم يحبون ذلك أن هذا جائز، وهذا الذي وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الصحابة رضوان الله عليهم طبعوا على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رأوا أنه بطبعه يحب شيئا أحب ذلك الشيء لمحبته صلى الله عليه وسلم، إن كان ذلك من الطبيعة.
قال: باب في أكل الثريد.
الثريد هو الخبز الذي يكون معه اللحم، وقد يكون خبزا وسمنا.
قال: حدثنا محمد بن حسان السمتي قال: أخبرنا المبارك بن سعيد عن عمرو بن سعيد عن رجل من أهل البصرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس. قال أبو داود وهو ضعيف. قال: باب كراهية التقذل للطعام.
وهذا الحديث الذي ذكره فيه أن بعض الطعام يكون أحب من بعض إلى النفوس، وأن هذا ليس من ذمه، ليس من ذم الطعام، لأن هذا شيء وضعه الله جل وعلا في النفوس، ولكن إذا كره الإنسان شيئا لا يجوز أن يذمه، لأنه نعمة من الله جل وعلا، والنعمة يجب أن تقدر ويشكر الله جل وعلا عليه.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا سماك بن حرب قال: أخبرنا قبيصة بن هلب عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل فقال: إن من الطعام طعاما أتحرج منه، فقال: لا يتخلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية.
معنى هذا الحديث يقول إنك لا يكن في نفسك حرج من شيء من الطعام حتى ما تضارع النصرانية، والمضارعة هي المشابهة، يعني الرهبان الذين يترهبون ويحرمون على أنفسهم الطيبات من الأكل. والإسلام جاء السهولة واليسر، فإن أباح الطيبات وحرم الخبائث، فليس هناك شيء يتحرج الإنسان منه إلا إذا كان محرما في الدين الإسلامي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها.
الجلالة هي الدابة من الحيوانات أو غيرها، كالدجاج مثلا إذا كانت تأكل الجلة، والجلة هي العذرة، إذا أكلت ذلك فإنها لا يجوز أكلها مباشرة، وكذلك ركوبها، وكذلك ألبانها، وإنما تحبس وتمنع عن ذلك وتعلف حتى يطيب لبنها ولحمها، وكذلك ركوبها، لأن للنجاسة أثر في اللحم وفي اللبن وفي العرق في عرقها، لذلك امتنع من هذه من ركوبها ومن أكلها ومن شرب حليبها.
قال:
وكذلك في الدجاج إذا أريد أكله وقد عرف أنه يأكل الجلة فإنه يجب أن يحبس ويطعم طعاما طيبا حتى يمضي الوقت الذي يمكن أن يذهب فيه النجس، وبعض العلماء يحدد ذلك بـ40 يوما وبعضهم بأقل. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها.
وكذلك عن ركوبها أيضا إذا كانت تركب مثل الإبل والحمير وغيرها، إذا كان ركوبها بلا واق يقي الراكب من عرقها.
قال حدثنا ابن المثنى قال حدثني أبو عامر قال أخبرنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرني عبد الله بن جهم قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن ناف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. قال باب في أكل لحوم الخيل.
الخيل اختلف في حل لحومها وكذلك ألبانها، ومن العلماء من حرم ذلك رأى أنه مكروها كالإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، ومنهم من أباح أكل الخيل كالإمام مالك رحمه الله والشافعي وأحمد وغيرهم، وهذا هو الصواب لأن الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الخيل أكلت في وقته وأنه أذن في أكلها، وإذا أكل اللحم وأذن في أكله يكون الحليب مثله.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. قال حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح الحمصي قال حيوة أخبرنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام ابن معد كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الخيل والبغال والحمير. زاد حيوة وكل ذي ناب من السباع. قال أبو داود لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه. قال أبو داود هذا منسوخ قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة، وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها.
هذا الحديث الذي ذكره عن خالد بن الوليد ضعيف، وذلك أنه ذكر ذلك يوم خيبر وسنده فيه ضعف. وخيبر خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يسلم إلا قبل الفتح، وخيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة، يعني في آخر السادسة لما رجع من غزوة الحديبية، وذهب الذين حضروا الغزوة فقط لأن الله وعدهم إياه. بين الفتح وبين خيبر سنتان، خالد رضي الله عنه أسلم قبيل الفتح ولم يكن حضر خيبر ولم يكن في ذلك الوقت قد أسلم.
قال باب في أكل الأرنب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت غلاما حزورا فصدت أرنبا فشويتها فبعث معي أبو طلحة بعجزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها فقبلها.
يعني أنه أكلها، يكون ذلك دليل على حلها، هذا لا خلاف فيه بين العلماء في حل الأرنب، ولكن سيذكر حديثا في كراهتها، والكراهة تكون طبيعية، لأنه وإن كان الحديث ضعيفا إنما فيه يقول إني رأيتها تدمي، يعني أنه يخرج منها دما، من يعني أنها حيض تحيض. قد ذكر العلماء أن بعض الدواب تحيض كالمرأة، الفرس وكذلك الأرنب وبعض الحيوانات، وهذا يجعلها مقدورة عند بعض الناس، بعض النفوس فقط، وإلا ليست هي محرمة.
قال حدثنا يحيى بن خلف قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا محمد بن خالد قال سمعت أبي خالد قال سمعت أبي خالد بن الحويرث يقول إن عبد الله بن عمرو كان بالصفاح قال محمد مكان بمكة، وإن رجلا جاء بأرنب قد صادها فقال يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ قال قد جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس، فلم يأكلها ولم ينهى عن أكلها وزعم أنها تحيض.
حديث ضعيف، وحديث أنس أصح من هذا فهو العمدة. نعم.
قال باب في أكل الضب.
الضب أيضا اختلف فيه من العلماء من كرهه، والصواب أنه حلال يجوز أكله، لأنه أكل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحضرته، وأخبر أنه ليس حراما ولكنه كرهه، وتعلل أنه ليس في أرض قومه فيقول أجدني أعافك، يعني هذا يكون طبعا.
قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خالته أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأضبا وأقطا، فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا، وأكل على مائدته صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدته على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنود، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه، فقالوا هو ضب، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، قال فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.
المحنوذ هو المشوي بالحجارة، حجارة تحمى ثم يوضع عليها فيكون حنيذا، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام أنه قدم لأضيافه عجلا حنيذ، وهذا يدل على أن الإنسان إذا كره شيئا طبعا في طبيعته أنه يمتنع منه ولا يأكله، ولا يكون ذلك من باب الترهب، وإنما هو كما طبع الله جل وعلا الإنسان على شيء، قد يحب بعض الطعام وقد يكره بعضه، ولكنه لا يعيبه ولا يحرمه. وفيه التصريح بأن الضب ليس حرام، يكون حلالا، ولهذا أكل عنده صلى الله عليه وسلم وقال إنه ليس حرام، وفيه التعليل في كونه كرهة، يقول إنه ليس في أرض قومي فأجدني أعاب، ومعنى ذلك أنه غريب ومن ذلك أن خلقته فيها شيء مما يشبه خلقة الإنسان، له أصابع خمسة، أصابع يديه وأصابع رجليه خمسة كالإنسان، وهو يعني إذا مثلا عنده من الذكاء والأشياء التي يفطن لها ما لا يعرفه كثير من الحيوانات، ولهذا كريهة. أما ما سيأتي أنه قال إن أمة بني إسرائيل مسخت دوابا فلا أدري أهو منها، يعني أن الضم منها، فهذا قد جاء الحديث الصحيح بأن المسخ لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام، إذا مسخ الإنسان بقي ثلاثة أيام ثم يهلك، ولكن يكون ذلك شبيها له، شبيها به، كما أن اليهود الذين مسخوا قردة وخنازير صاروا مثل القردة والخنازير شبه بها، وأما القردة الآن والخنازير فليست منهم، بل هي أمة من الأمم، وأما الذين مسخوا فإنهم يهلكون لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام.
قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن حسين عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا، قال فشويت منها ضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه، قال فأخذ عودا فعد به أصابعه، ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في الأرض وإني لا أدري أي الدواب به، قال فلم يأكل ولم ينهى.
حمل العلماء هذا على أن هذا قبل علمه صلى الله عليه وسلم بأن الممسوخ لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام، وهذا ثبت في صحيح مسلم أن الممسوخ لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام. نعم.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم قال أخبرنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح ابن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب.
هذا غير صحيح، لأن الحديث الثابت في الصحيحين أنها أكلت عنده وأنه أذن في أكلها وأنه قال ليس بحرام.
قال باب في أكل لحم الحبارة.
الحبارة طير من الطيور التي تصطاد وتكون قوتها العشب وما في الأرض، ويذكرها لأنها صيدت على وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأتي بها.
قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني برية بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. قال باب في أكل حشرات الأرض.
حشرات الأرض هي الحيوانات الصغيرة مثل اليربوع وما أشبهه، تسمى حشرات. والحشرات كان بعض العرب يأكلها إذا أعوزه الطعام، يعني إذا جاء، وبعضها كانوا يتقدرونه وأنه قدر ولا يؤكل. جاء الإسلام وأقر الناس على ما كانوا عليه، الشيء الذي تقدره النفوس وتكرهه أو الشيء الذي يأكل اللحم، أنه جاء أنه لا يؤكل من الطيور، يعني الذي يفترس، كما سبق أن كل ذي ناب وذي مخلب من السباع والطيور فإنها لا تؤكل. وأما اليربوع فقد جاء فيه أنه حلال، هو يختلف عن الجرد وما أشبه ذلك، لأنه طعامه العشب، لا يأكل إلا عشبا. هذا يقف على النص جاء الدليل على أنه حلال يعمل به.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا غالب بن حجرة قال حدثني ملقام بن تلب عن أبيه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما.
قوله فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما يقصد بهذا أنها ليست حرام، فيدخل في هذا مثلا جربوع والقنفذ والوبر وما أشبه ذلك من الحيوانات التي تكون في البر تؤكل، وقد اختلف العلماء في هذه، ولكن اختلاف يجب أن يكون على حدود النصوص، فما جاء النص بأنه حلال فهو حلال. أما الحيوانات التي كانت النفوس تقذرها مثل الضفادع وما أشبهها فإنها تكون محرمة، لأن الله جل وعلا وصف لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، وما كان طيبا يعني تقبله النفوس وتستطيبه، والنفوس المقصود بها نفوس الناس الذين ليس عندهم فذول في طبيعتهم وفي نظرهم وفي مأكلهم، بل يكونون سالكين الصراط المستقيم في هذا. إذا كانت ما تقدره نفوسهم فيكون حلالا لأنه من الطيبات، وما كان مقدورا ومكروها عند أكثر الناس غالبيتهم، وإن شذ من شذ فإن الشاذ لا عبرة فيه، فيكون ذلك ممنوعا منه.
قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندري. قال باب ما لم يذكر تحريمه.
لم يذكر تحريمه يكون هل هو الأصل فيه الحلال أو أن يكون حراما، القاعدة هي ما ذكر، أنه يرجع في ذلك إلى ما جاء الإسلام والناس عليه، فالذي أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في أكله يكون حلالا، والذي منعهم منه يكون حراما. نعم.
قال حدثنا محمد بن داود ابن صبيح قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا محمد يعني ابن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، وتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية.
إلا أن يكون ميتة دم مسفوحا أو غل به لغير الله، يعني أنها حصرت المحرمات فيما ذكر والباقي يكون مباحا، هذا معنى كلام ابن عباس، ولكن هذا يكون خارجا عن ما نص عليه، فالنص إذا جاء يكون مخصصا لهذا.
قال باب في أكل الضبع.
الضبع من السباع، وهو يفترس ويأكل الإنسان ويأكل الحيوانات، هو أيضا لا فرق بينه وبين الذئب، لأنه قد يكون أشد شراسة منه، ومع ذلك سيأتي الحديث أنه صيد، فإذا كان صيدا يكون حلال، وقد جاء أن في قتله إذا قتله المحرم فيه كبش يكون نظيرا له، والشيء الذي يكون فيه الجزاء إذا قتله المحرم يكون حلالا. أما السباع الهوام فإنها لا جزاء فيها، مثل الذي يقتل كلبا أو يقتل ذئبا أو يقتل أسدا أو نمر أو ما أشبه ذلك، هذا ليس عليه جزاء لأنها من السباع فوارس. قد قال صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والحدأة والغراب. وقد جاء أيضا أن غير هذا أيضا يقتل. فعلى هذا أصبح الضبع يكون حلالا، وهذا فيه خلاف بين العلماء بناء على صحة الحديث، فمنهم من صححه وقال بموجبه، ومنهم من ضعفه وقال إنه سبع وإنه من السباع فلا يؤكل.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال: أخبرنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. قال باب النهي عن أكل السباع.
قال: السباع هي كل ما يفترس، كل مفترس فهو سبع، الذي يفترس الحيوانات يكون سبعا، فالمفترس محرم.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الكشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع.
الناب من السبع يعني الذي يفترس بنابه يأكل بفمه، يفترس الحي، هذا معناه، إذا وجد حيوانا حيا أكله، افترسه وأكله، يسمى لذلك أنه سبع، يسبعه بأكله. وكذلك الطيور فإن منها ما يأكل، ولكنها قد تصطاد بمخلبها وقد تصطاد بمنقارها، فإذا كانت تفترس أيضا الطيور أو غيرها فإنها لا تؤكل.
قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير.
المخلب هو الظفر، ظفر الطير، لأنه يصطاد به، يصطاد بظفره الذي برجله، وقد يكون اصطياده أيضا بمنقاره كالصقر والشاهين والبازة وما أشبه ذلك، اصطاد بهذا وهذا ويكون من السباع.
قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال: أخبرنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة التغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه.
هذا سبق أن الضيف أنه يجب قراه، وأنه إذا امتنع المضيف من قرائه أن له حق في أن يأخذ قدر حقه، قدر قراه من ماله ولو بالقوة، وأن على من طلع على ذلك من المسلمين أن يساعده لأنه يأخذ حقه. وأما اللقطة كونه ذكر للمعاهد أو من أن يتوهم أنه إذا كان كافرا فلقطته تكون حلالا، فلقطته المعاهد الذي له عهد وإن كان كافرا لا تحل، تكون حكمها حكم لقطة المسلم، يعني يجب أن يعرف أن تعرف سنة حولا كاملة، فإذا لم يأتي صاحبها يتمولها الذي التقطها بعد معرفة أوصافها وقدرها وعددها وكتابة ذلك وحفظه. فإذا جاءه يوما من الدهر ووصفها له وذكر صفتها وجب أن يدفعها إليه أو يدفع قدرها أو نظيرها، أما إذا لم يأتي له أحد فتكون مالا له حلالا له. وأما الطيور التي تفترس فهي مثل السباع، السباع فتكون محرمة.
قال حدثنا محمد.
أما لقطة الكافر، لقطة الكافر المحارب الذي هو حرب للمسلمين، فهي تؤخذ بلا تعريف لأنه مال ليس لأهله فيه حق. الكافر لا حق له في المال، ولهذا سمي الشيء الذي يأخذه المسلمون من الكفار بالقوة يسمى فيئا، في، والفيء هو الرجوع، يعني أنه مال رجع إلى مكانه وإلى مستحقه، وكان أولا ليس عند مستحقه، لأن الكفر يوجب أن يمنع من المال أن يتقوى به على كفره، فالمال يجب أن يكون عند من يعبد الله جل وعلا ويتقوى به على عبادة ربه، ولكن الله جل وعلا ينعم على جميع خلقه الأبرار والفجار ثم بعد ذلك يحاسبهم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. ابن عثمان قال: أخبرنا محمد بن حرب قال حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كريب عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأتيت اليهود فشكوا أن الناس قد أسر
فأتت اليهود
غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حضائرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
الحظائر هي التي يجمع فيها البهائم، قوله أسرعوا إلى حظائرهم يعني يأخذون منها لأنهم كفار يهود، ولكن هذا بعدما حصلت المعاهدة، يعني بعدما حصل الفتح واتفق الرسول صلى الله عليه وسلم معهم على المزارعة أن تقر بأيديهم يعملون بها، وللمسلمين نصف الناتج ويقرونهم ما شاءوا. معنى ذلك أنهم صاروا أهل عهد، أهل ذمة، فلا يجوز أن يؤخذ شيء من أموالهم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. قال ابن عبد الملك: عن أكل الهر وأكل ثمنها.
الهر حرام من المحرمات لا يؤكل، وإذا كان محرما فثمنه كذلك، إنما حرم أكله فقد حرمت قيمته، كما جاء في حديث جابر الذي لما ذكر أن اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوها فباعوها، يعني أذابوها ثم باعوها بصفة أخرى صفة الودك وأكلوا ثمنها، وأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
قال: باب في أكل لحوم الحمر الأهلية. قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن غالب بن أبجر عن غالب بن أبجر قال: أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية. فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، يعني الجلالة. قال أبو داود: عبد الرحمن هذا هو ابن معقل. قال أبو داود: روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني بدون ذكر التعليل، يكون هذا من باب إباحة المحرم للمضطر. أما التعليل فسبق أنه ليس من أجل ذلك، وإنما هي رجس، وجاء ذلك صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها رجس، يعني نجس، حرمت لنجاستها وقذارتها وخبثها، أيضا خبث لحمها. وأما هذا فيكون من باب الاضطرار، لأنه لا يجد شيئا يأكله وأهله، والمضطر يجوز أن يأكل من المحرم حتى وإن كان ميتا، ولكن يجب أن يكون أكله بقدر ما يسد رمقه ولا يشبع ويكثر منه، وإنما يأكل الشيء الذي يدفع عنه الضرر، يبقى فيه سد الرمق فقط. نعم.
قال: حدثنا محمد بن سليمان قال: حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن ابن أبي عبيد عن ابن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عبد الله بن عمرو بن عويم، والآخر غالب بن الأبجر. قال مسعر: أرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال: أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل. قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء فقال: قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحر، يريد ابن عباس.
ابن عباس رضي الله عنه كان يبيح الحمر أولا، لأنه لم يبلغه تبلغه الأحاديث، ثم رجع عن ذلك وصار إلى تحريمها لما بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا لم يطلع على رجوعه وقال أبى ذلك البحر، يعني والمقصود بالبحر البحر في العلم، ابن عباس يسمونه بحرا يعني أنه بحر في العلم.
قال: حدثنا سهل بن بكار قال: أخبرنا وهيب عن ابن طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها. قال: باب في أكل الجراد.
الجراد من داخل في الحشرات التي ذكرها حشرات الأرض، فهو من الحشرات، ولكن جاء الحديث بأنه حلال، وأن الصحابة أكلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواتهم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت ابن أبي أوفى وسألته عن الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست أو سبع غزوات فكنا نأكله معه. قال حدثنا محمد بن الفرج البغدادي قال أخبرنا ابن الزبرقان قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه. قال أبو داود رواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان.
أن يكون الحديث فيه انقطاع والذي قبله أصح صح منه.
قال حدثنا نصر بن علي وعلي بن عبد الله قال أخبرنا زكريا بن يحيى بن عمارة عن أبي العوام عن أبي العوام الجزاري عن أبي عثمان النهدي عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال مثله قال أكثر جند الله. قال علي اسمه فائد يعني أبا العوام. قال أبو داود رواه حماد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان. قال باب في أكل الطافي من السمك.
الطافي هو الذي مات ثم طفى على وجه الماء بعد موته يكون ميتة، وقد جاءت الأحاديث في أن ميتة البحر أنها حلال، ولكن طافي في هذا يأتي أنه لا يؤكل، أو يختلف عما إذا كان فيه شيء جزر عنه البحر أو شيء مات في نفس البحر، هكذا فرق بعض العلماء. الشيء الذي يتركه البحر ويجزر عنه إنه يؤكل، لأن أكثر حيوانات البحر إذا ذهب عنها الماء ماتت، يتموت لذهاب الماء. أما الذي يطفو فقد يكون مريضا، قد يكون فيه عاهة، يكون مقتولا قتله غيره، قد يكون غير ذلك، فلهذا كان فيه الخلاف. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرسل سرية في سبيل الله ونفد زادهم ليس معه شيء، فوجدوا حوتا قد نفاه البحر كبيرا وكان ميتا، فبقوا يأكلون منه شهرا كل حتى سمنا. ولما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك رزق ساقه الله لكم، وفي رواية أنه سألهم هل معهم شيء منه حتى يطعم. وعلى هذا يكون الميت في البحر حلال. وقد روى أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يكون في البحر ما معه ليس معه ماء، هل يتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا عام، على هذا إذا وجد ميتة مت البحر تكون حلالا.
قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي قال أخبرنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر. وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
معنى هذا أنه يرجح الموقوف أن هذا من كلام جابر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث التي ذكرنا بعضها أصح من ذلك وأصرح ولم يستثنى الطافي. نعم.
قال: باب في من اضطر إلى الميتة. إلى الميتة،
المضطر إلى الميتة يأكل منها بقدر الشيء الذي يدفع عنه شدة الجوع وألمه، ولكن لا يجوز أن يتزود منها ولا أن يشبع منها.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ظلت، فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته: انحرها، فأبى فنفقت، فقالت: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوها. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال: هل كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك.
معنى قوله نفقت يعني أنها ماتت وحرجت، وهذا من الشيء الذي أذن فيه، إنه لا يجد شيئا يأكله هو وأولاده، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في أكلها، وهذا الإذن يكون مقيدا بعدم وجود الشيء، يعني أنه مضطر إلى أكلها، لو ترك أكلها لمات، هذه هي الضرورة، حيث الذي لا يجد لا يأكل هذا الشيء يموت.
قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق ونصطبح. قال أبو نعيم: فسره لي عقبة: قدح غدوة وقدح عشية. قال: ذلك وأبي. قال: ذلك وأبي الجوع. فأحل له الميتة على هذه الحال. قال أبو داود: الغبوق من آخر النهار والصبوح من أول النهار.
هذا قوله أنه نغتبق بقدح ونصطبح بقدح، يعني القدح للجميع، كلهم لهم قدح، ومعنى هذا أنه لا يصنع فيهم شيئا، فهم مضطرون إلى أكل الميتة، لهذا أباحها لهم. وقوله في هذا: هذا وأبي الجوع، هذا على ما جاء في الأحاديث التي وردت قبل النهي عن الحلف بغير الله جل وعلا، ثم جاء النهي ونسخ ذلك، لأن هذا كان جائزا أولا ثم نسخ بالأحاديث الكثيرة الصحيحة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته.
قال: باب في الجمع بين لونين من الطعام.